بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، والكلام الذي سوف أحدثكم فيه اليوم إن شاء الله تعالى هي قواعد كلية لا علاقة لها موضوع الرئاسة بعينه، ولكن لكي نتفهم يعني حقيقة علاقة الفرد بالمجموع وكيف تدار هذه العلاقة. ولكن هو موضوع الرئاسة مسيطر بلا شك على الكلام، فأنا هديك مثال يوجز بعض معاني تتعلق موضوع الرئاسة، مثال مختصر جدا ونشرع في الموضوع. لو أن رجلا يعني لديه ابنة وخطبها خاطب ذو سمت إسلامي ولحية وخطاب إسلامي جيد، فهل يكون من مقتضيات القوامة والولاية أن يقبل ذلك الخاطب بمجرد هذه المؤهلات، أم أنه يكلف بأن يبحث فيما وراء ذلك من صفاته وطباعه و تعاملاته وقدراته على إدارة شؤون الأسرة وإن صبرت؟ الإجابة معروفة للجميع، نجد إن اللي عنده بنت بيجوزها وجاله خاطب ممكن لو استطاع أن يسأل أهل الأرض جميعا عنه لسأل. إذا افترضنا إن هذه المرأة لها أكثر من ولي، أو إن هذا الرجل الذي تسرع وقابل الخاطب وقلنا له ايه مميزات الرجل ده، قابلته ليه؟ قال سمته اسلامي، خطابه اسلامي، كلامه عجبني لما سمعته. فجي حد تاني قال له خلاص دي كلها ايجابيات، لا خلاف على كونها ايجابيات، ولكن ثمة امور اخرى ينبغي ان تفتش عليها. فهل يجوز لهذا الرجل ان يسفه الاخر وان ينوي ذراعه لكي يبادر الى ما بادر اليه، من باب ان هذه مصارعة في الخيرات، ومن باب وهل يجوز ان يقطع عليه سيف ايات العضل، وانه لا يجوز ان يعضل المرأة اذا جاءها كفوا، مع ان الخلاف ليس في ذلك، وانما الخلاف هل هذا كفوا ام لا. ثم اذا جاء الاخر، هذا رجل قال لو افترضنا ان هذه المرأة لها مجموعة من الاولياء يتشاورون، فالاول قال مزوجها لصاحب هذا السمت الحسن والخطاب الرصين الموافق للشرع، والثاني قال نتريث، الثالث قال انا لا اوافق على هذا الرجل مع ما فيه من مزايا فان فيه عيوب كذا وكذا. فالطبيعي حينئذ ان يعطى اماما لكي يبين تلك العيوب حتى يقنع سواء الذي سارع او الذي توقف. فان كان هذا الذي اعترض وذكر عيوبا او قال ان عنده عيوب، الما سئل عنها واراد ان يعرض ببعضها، مع ان المقام مقام نص ومقام تبيين وتوضيح، فلما اراد ان يعرض ببعضها قيل له اتق الله ولا تجرح الرجل، فانه اخ مسلم له عليك حقوق كذا وكذا، واذا لم ترضه زوجا لتلك المرأة فلا اقل من ان تكف عنه شرك وان تمسك عنه حقدك وان تمنع عنه حسدك وأن تتبرأ من حزبيتك وأن تتعالى على عقبيتك إلى آخر هذه التهم. هل يمكن أن يصل هؤلاء إلى قرار رشيد؟ وهل يكون ها هنا مجال للنصح؟ أم أن هذا الذي سارع ورحب لوجود بعض المقومات دون أن يبحث في المقومات الأخرى يكون قد مارس نوع من الإرهاب الفكري على المتردد والصامت أن يسارع إلى الخير وما بانه أخطأ عما صار عليه غيره، ثم مارس إرهاب آخر على الذي يريد أن يرفض يقول له نحن لسنا خراقا ولا نعاجا لكي تقولنا برأيك بغير بينة، فبين لنا ما عندك من أسباب. فإذا جاء يبين طرفا يسيرا منها قال له اتق الله أنت تجرح الرجل، إذا فليس أمامه إلا أن يوافق. خذ هذه الصورة ستجد أن هذا هو الذي كان يحدث على الأرض. وبالتالي الحكمة كانت تقتضي التعامل مع الموقف بطريقة لا تعين الشيطان على أحد، لكن ممكن ما يبقاش واحد بيمارس كل الكلام ده في وقت واحد، لكن واحد كده وواحد كده وواحد كده، وفي النهاية الضغط العام لو أبطأت أو تغيرت فأنت مبطئ عن الحق الأبلج، مع أنهم كما ذكرت الوضع فيه جزئية واحدة. واللي عايز يعترض ممنوع إلا أن يعترض اعتراض مجمل غير مفسر فيرد عليه، فإن جاء يفسر اعترض عليه. الأزمة سوف تمر أو قل أنها مرت بفضل الله تعالى، لكن استصحب هذا المثال ولا هيأخذك برضو إلى لما يتكلم على قرار جماعي. قد يحتاج الأمر أحيانا إلى أن يكون المفوض باتخاذ القرار لديه جرح في شخص ما ليس من المصلحة بيان أو ممارس عليه ضغط في أمر ما، وبالتالي هنا حقيقي دور الثقة، وإن كان مش هو ده الأصل في اتخاذ القرار. ده مثال أرجو أن يكون اتضحت به كثير من رتوش الصورة. أديك مثال تاني في قضية تانية عشان ما حدش يسأل فيها كتير ومش هفسره برضه. راجل رايح يدفع، راجل سواق رايح يدفع الضرائب اللي عليه، لقاهم بيحاسبوه على انه معاه رخصة درجة أولى، فطلع بيقول يا اخوانا أهل الخير ولا يرضيكم الظلم والضيم، أنا معايا رخصة درجة تانية والناس دي بتحاسبني على ضرائب رسخة درجة أولى فكونوا معي، مش لازم بقى مليونية يعني، كونوا معي بأي طريقة يعني. فأول سؤال هتقول له إيه؟ فين الرخصة الإيه؟ الدرجة التانية الخضراء، مش كده بيقولوا عليها بتبقى خضراء باين يعني. فأنت وريهاني عشان أنا ممكن يكون خصمك معروف إنه ظالم ومعروف انه كذاب ومع، بس انت ما انت مش جاي بيدعي عليك انك سرقت حاجه وجريت فتقول كيف ابرئ نفسي، ده بيدعي عليك حاجه وانت تدعي غيرها، وكلا الحالتين عليه اثبات حتى من الناحيه الشرعيه القضائيه. تكييف هذه الحاله ان كلا الطرفين مدعين وكلاهما منكر، لان مش ان واحد بيدعي والتاني بينفي تماما، ده واحد بيدعي حاله والتاني بيدعي حاله اخرى، فيبقى الحل ان كلا منهما ياتي ببينته وكلا منهما يقسم على نفي حاله التاني، ده حتى ده القضاء الشرعي في حاله زي دي. فاذا كان الطرف ده انت حاسس ان التاني تاريخه انه ظالم، لا ممكن فعلا يحاسبه حد على حاجه ما عملهاش او دفعوه ضريبه، على اقصى احوالك ان تسكت حتى تتبين الامور. لكن لو ان الراجل ده ودالك الرخصة الدرجة التانية بتاعته فانت ساعتها متأكد انه مظلوم فلازم تدافع عنه، ولو ما ورهلكش هترتاب منه جدا، فان لم توقن بانه مش مظلوم على الأقابع أقول له أنا هنا ما أقدرش أتحرك، بالذات لو أنا هتحرك بغيري، مش إن الواحد والله هيروح مشوار يتصدق به كده ولا كده، لا ده بذل جهده ووقته ومال يعني تحريك أفراد. فإذا المسؤولية هنا بتقول للي جاي يقول لك أنا مظلوم، بتقول له على فكرة الحالة اللي أنت بتدعيها تملك وحدك من غير ما حد، يعني مش أنت مفتقر إلى الجهة الأخرى، لا أنت الحالة اللي بتدعيها عليها أدلة كتير مفروض أنت تمتلكها. فزي ما التاني مدعي أنت مدعي، أنت عايز نساعدك، التاني مش عايز، مش طالب من حد يساعدك، عايز نساعدك تعمل ايه؟ اديني المستند اللي يثبت حالتك، حتى بقى الوضع القانوني هو ينفع يعمل فيه شكوى ويسألهم ويقول لهم لا انتم المدعون والمحكمة لضعف في طريقة تقييمها تقبل ان هي ان هم اللي مدعون وبالتالي هم اللي عليهم البينة وهم مش قادرين يجيبوها. كل ده كلام قانوني، لكن انت كموقف اخلاقي تلتزم به قدام الجميع. وما انا حدث عن الرجل ده لو كلامه صح وهو يملك الدليل، لو صح كلامه، طب مش عايز يوديني الدليل ليه؟ طب يعني اقل حقوقي عليه طالما عايزنا نصره يوريني الدليل حتى لو بيني وبينه، مع ان الاصل يوريني الناس كلها يعني. فهي دي القضية. دول مثالين، واحد منه المثال الاخير ده بقول ليه مفيش موقف تضامني اقصى، بقول يا ريت لو معاه ادله يبينها ويا ريت هم لو معاهم ادله يبينوها، مش متضامن مع موقف. العقل بيقتضي ان صاحبه لو كان محقا لكان يمتلك عليه مش دليل واحد، يعني اللي متابع القضيه هيلاقي التحليل لتوصيف القضيه من حيث الواقع ان اللي في الحاله دي بيبقى معاه واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته انواع من الادله الحاسمه التي لا تفتقر الى تعاون جهه اخرى معاه، مفروض موجودين في جيبه زي ما بتاع الرخصه الدرجه الثانيه، الرخصه موجوده في جيبه، يقولوا له احنا بنحاسبك على درجه الدرجه الاولى، هذه الرخصه اهي، يوريها لهم ويوريها لغيرهم ويريح الناس كلها. فاذا هي دي الايه القضيه، يعني او مثال يقرب القضيه. تعال بقى نتكلم على الفرد رأيه مقارنة برأي الجماعة. كان في أوروبا في القرن السابع عشر والثامن عشر أنظمة دكتاتورية، ودي اللي قامت ضدها الثورة الإنجليزية والثورة الفرنسية، والدكتاتورية دي كانت جاية من ادعاء إن الحاكم هو اختيار الله عز وجل، ف الخروج عليك يعني رد لله لحكم الله او قدره، او جاي من تقديس الاحبار والرهبان، المهم جاي من تركيبه سياسيه ودينيه بطريقه ما، وبالتالي هذا الدين الفاسد مع هذه السياسه الفاسده اوجدت هذه الدكتاتوريه التي قهرت الفرد، فقامت الثورات، وبالتالي كان شيء طبيعي ان هم يقولوا ايه لا عايزين النوم، انا بصرف ضد الدين وضد التقاليد عشان ما حدش يقيم الفرد تماما. وانا شايف المذهب الفوضوي، لا عايزين اسرة لا عايزين مجتمع لا عايزين دولة. المذهب الفوضوي ده تطور الى المذهب الفردي الليبرالي اللي بيقول ما تلزموش الناس تبقى في اسر، وهما لما حد يقول لهم كده الليبرالية الامريكية والانجليزية هي دي، لا ولا سيب الناس تختار، عايز يعيش لوحده يعيش، اللي عايز يعيش في اسرة مثلية الجنس يعيش، اللي عايز يمشي حياته بدون ما يدخل في اسرة، فقالوا بلاش تقييد لا بالاسرة لا بالمجتمع، بس الدولة شر لابد منه. فده الفرق بين المذهب الفوضوي والمذهب الفردي الليبرالي، انه بيقول ايه الدولة لابد من وجودها ولكن في اضيق حدود زي عسكري المرور كده. الفساد اللي نشا من المذهب الفوضوي خلى الناس ترجع تاني للديكتاتوريه، بس في صور مش مستمده من الدين ومصادمه للدين، لكن ديكتاتوريه واشد، اللي هي النظم الشموليه الشيوعيه وغيرها. وباختصار الدنيا قعدت تترنح بين مذهب فردي ومذهب شمولي، ودايما هم يعرضون نتاج عقولهم احصاء، عايز رأسمالية ولا عايز اشتراكية، عايز مذهب ليبرالي ولا مذهب اشتراك، يعني فردي ولا شمولي، ودايما يهملون ان الاسلام هو الحق والعدل والوسط والقصد، حتى لو خلل عند من لا يؤمن به. يعني لو ان حد حل الامر من باب الاهل بالاسباب يقول اه والله ده افضل اختيار. فهو العلاقة بين الفرد والجماعة في الاسلام هو الاختيار الامثل، فضل الله تبارك وتعالى ان الفرد له ذاتيته، وان الاوامر الشرعية كلها بتخاطب الفرد وفي نفس الوقت بتخاطب الامة، فواجب على الفرد ان يؤدي وان قصرت الامة وان قصرت الاسرة، وان لو الاسرة ما ربطوش على هذه الاوامر الى غير ذلك، ويجب على المجتمع ان يتعاون وان يتكاتف بين افراده لتحقيق هذه الغاية العليا. طب ما هو كده رجعنا للشمولية؟ لا ما رجعناش. ليه؟ لان الشريعة اعلم للمجتمع واعلم بالحاكم واعلم بالفرد، فصار هنا ميثاق بيضبط العلاقة، وهذا الميثاق بيكلم الفرد ويقول له انت عظم ارباحك، مين قال لك تتنازل عن ارباحك او عن شيء بلا مقابل؟ بس المقابل مش كله دنياوي، في مقابل اخروي. فبالتالي الناس يقول لك ده يعني بعض النظريات الليبرالية يقول لك من السفه انك تطالب الغني يدي للفقير، ده انت كده بتضحكوا على الناس، وانت كده بتخلي الراجل يتنازل عن بعض من ملذاته، وهم بيتكلموا عن ملذات اكتر من الحريات، يقول لك بلا مقابل. لا بقول له هنا لا، بمقابل اخروي ومن وعد من الله تبارك وتعالى، وبالتالي هو واثق تماما بالمقابل اعظم من ثقته بالمقابل اللي بياخده في المعاملات الدنيويه. فاذا الاسلام بيحط الناس انهم يتحركوا في جماعات، هذه الجماعات يعني وفق النظام الاسلامي، واهدافها العليا هي الاهداف التي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تمارس على الانسان اي قهر. والانسان دايما علاقته بربه عز وجل حتى وهو جوه الجماعه، حتى وهو جوه الاسره. وبالتالي يعني يمكن من نافله القول ان الفوضويه دي اثرت علينا حتى للي مش دارس الكلام ده، لان ده اثر بيتسرب اليك من وسائل الاعلام ومن السلوك. ليه النهارده معدلات الطلاق عاليه؟ لان كل واحد اناني، الزوج اناني والزوجه انانيه، ومحدش بيقول انه ممكن يتسامح عن جزء من حقه لله عز وجل. فهو ما زال يعظم ارباحه ويعظم منافعه، اللي هي الليبرالية بيقولك اوعى تسيب حاجة من حقك. لكن انا بقول ممكن يكون تعظيم الارباح عن طريق العفو والتسامح والتكافل الاجتماعي والترابط الاسري الى غير ذلك. اذا الاسلام بيخلي الفرد كأنه يعيش وحده، ملك على الدنيا ليس فوقه إلا الإله الذي في السماء، وفي نفس الوقت بهذه البواعث التي بينه التي يعامل بها ربه يعطف على الفقير، يحترم الكبير ويرحم الصغير، ويؤدي الحق الذي عليه، يؤدي الواجب الذي عليه حتى وإن لم يأخذ الحق الذي له، إلى آخر هذا الكلام. فالشرع بيدينا جماعات ننضم اليها، الاسرة وجماعة المسجد وجماعة المجتمع ككل، بل اصغر من كده بكتير، حديث لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الارض الا امروا عليهم احدهم. معنى كده كما يقول الشيخ الاسلام تيمية، هذا اجتماع قليل عارض، يعني ده اجتماع ضعيف قوي من جهتين، ان عدد ثلاثة ده اقل الجمع، وانه عارض في سفر. لكن مصلحة ان الثلاثة دول طالما ثلاثة خرجوا في سفر يعينوا بعضهم بعضا على طاعة الله، ويحمي بعضهم بعضا من مخاطر الطريق عشان يكملوا، يبقى مفروض يبقى فيهم امير. طب ليه؟ انت النهارده هم خرجوا ثلاثة في مصالح شرعية ومصالح مادية كتير انهم يكملوا مع بعض، فجيهم عند الصراع واحد عايز ينزل واقول لا نكمل للي بعدها، لو واحد نزل واثنين كملوا بقوا اثنين، وده بقى واحد منفرد مع اي حاجة بعدها، ده قال ننزل هنا، اذا ضاعت الجماعة معناها جماعة عارضة. طب ايه الحل؟ لازم عند الخلاف تكون هناك آلية لإدارة الخلاف. وتفتكروا كأحيان كتير نقول عايزين نخلي مسؤول عن النشاط الفلاني ونمشي مع بعض كويس، وعند أول خلاف نقول لا مش كل واحد يعمل برأي. طب هو احنا عاملين مسؤول ليه؟ عشان نقاط الاتفاق لو التلاتة دول ضمنين انهم كل قراراتهم هتبقى متوافقة طول الطريق، لكن مش يحتاجوا حد. لكن هي المشكلة لما يحبوا ياخدوا قرار مع وجود اختلاف، فحينئذ لابد من قيادة. طيب وبعدين نقول ان هذه المجموعة اي جماعة في سواء كانت الاسرة، الجماعة السفر، المجتمع، الدولة ككل، تخاطب الجماعة. شوف بقى ما احنا قلنا هنا ايه، ما عندنا وجود الشرع كونه حاكم على الجميع يخلي المسألة ما فيهاش ان طغيان للجماعة على الفرد، فالخطاب موجه للجماعة ككل وامرهم شورى بينها. طب مين مظنة الاستبداد؟ القائد. يبقى له خطاب خاص وشاورهم في الامر. يبقى أنا عندي خطاب للجماعة ككل وأمرهم شورى بينهم، واخطاب خط للقائد وشاورهم في الأمر. دي خلاصة المسألة. طيب ما عايز أأكد على نوع من الجماعات، لأن هو ده اللي احنا عايزينه أكتر، وهو جماعات الدعوة إلى الله. احنا قلنا اتكلمنا على الأسرة وجماعة السفر والمجتمع ككل كجماعة والدولة ككل كجماعة. جماعات الدعوة الله تبارك وتعالى هي مؤسسات وتجمعات قامت لأهداف، عشان برضو الوقت مش هيسعفنا كتير، انها تقوم بديلا عن الدولة حال سقوطها او انحرافها عن اهداف الدولة في الاسلام. شيخ الاسلام ابن تيمية قاتل التتار، دي اعلى وظائف الدولة، فلما تسقط الدولة، ودي عبقرية النظام الإسلامي اللي بدأ الغرب ينتبه إليها مؤخرا، جماعات الدعوة إلى الله، لأن هنا عندنا المسؤولية، الشريعة هي التي تنشئ المجتمع والتي تنشئ العلاقة من فرد المجتمع، فهذه الجماعات تنوب عن الدولة حال سقوطها أو انحرافها عن أهدافها في الإسلام، بتكون مساند قوي حال ضعفها، زي برضو حتى سير الشيخ الإسلام ابن تيمية في جزء من هذا في يعني مساندته لدولة المماليك بعد هو انهارت دولة المماليك في الشام وبقيت دولة المماليك في مصر، فقاتل هو التتار في الشام ثم أرسل إلى المماليك في مصر مع وجود عندهم بعض البدع وغيرها لكي يعضد من شأنهم، ومعروفة في ذلك فتوى التتار الشهيرة، وان البعض قال له ازاي نقاتل مع هؤلاء مع ظلمهم، والفتوى المطوله اللي فيها ان قتال التتار مع هذه الطائفه التي بمصر والشام هو اوجب الواجبات، ولا ينصرف عن الانضمام اليهم في قتال التتار الا من لم يبقى دين الله تبارك وتعالى. فالجماعه بتقوم بتنوب عن الدوله حال سقوطها او انحرافها عن اهداف الدوله في الاسلام، بتساندها حال ضعفها وتكملها حال قوتها، كالمدارس الفقهية المشهورة، الأئمة الأربعة وغيرهم، مش كل يعني كان في أئمة وخلفاء بيحطوا رواتب للقضاء والمعلمين، ولكن وجدت مدارس فقهية وحديثية، ووجد كل هذا بغير من وقتهم السلطان، بل كان هذه المدارس أقوى أثرا في الأمة من المدارس التي رتبها السلطان. ما عايزين نفتكر الميثاق اللي احنا قمنا بيه او اللي كياننا قائم عليه هو هذا الميثاق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، قصة غزوة مؤتة وكيف امر الصحابة رضي الله عنهم خالد رضي الله عنه ليتم امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم، مع انه لم يكن مؤمرا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم نحن قمنا على أساس ميثاق بيننا من أننا نقوم بهذا الدور، إن احنا بن لأن الدولة الحديثة بيسقط منها حاجات، يسقط منها جمع الزكاة، يسقط منها الأمر المعروف عن المنكر. ده لو هي دولة حديثة يعني مستقرة ومتماشية مع ما تعلنه هيبقى دورها التنمية الاقتصادية وغيرها ونحو ذلك، فبيسقط منها حاجات غير ما تبقى دولة حديثة، يعني سقط منها حاجات في الأساس النظري ومع هذا هي ظالمة فيسقط منها حاجات أكثر في التطبيق العملي. يبقى لابد ان احنا بنجتمع للقيام بما نطيق من فروض الكفايات وما عجزنا عنه ينصرف الامر الى الاخذ باسبابه. يبقى لازم نفضل على يعني كجماعه بتدير يعني اصحاب وجمع بينهم هذا الهدف السامي في انهم أي يتممون فروض الكفايات ويهيئون الأمة لها، سواء من الأمر المعروف عن المنكر التعلم والتعليم إلى حسم الخلافات بين الناس واختصار علاقة الله تعالى إلى غيرها. يبقى الإنسان في الشريعة الإسلامية يستطيع الفرد أن يحقق ذاته داخل الجماعة، لا سيما إذا كانت الجماعة أهدافها مستقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الجماعة لابد أن تتحرك دائما على بكتلتها المؤثرة، زي ما ضربنا مثلا في كلام حسام تنية في قتال التتار أو في غيرها من المسائل، لكن هذه الجماعة ينبغي أن تتخذ قراراتها عن طريق الشورى. طيب بيميل الناس في العصر الحديث لما يسمونه بالقيادة الجماعية، وده أمر له نظائر في الشريعة في التاريخ الإسلامي، ومن أبرز أمثلته الستة الذين وكل عليهم عمر رضي الله عنه أمر اختيار الخليفة. فالبعض بيميل لا مش هبقى يعني واحد أمير والباقي أتباع، لا ممكن أقول القيادة المؤسسية أو القيادة الجماعية، ودي بيبقى حل مثالي أحيانا عند عند عدم وجود شخص متفرد في صفاته ويجمع بين العلوم الدين والدنيا والنجدة والكفاية، فيبقى يستعان عنه بالقيادة الجماعية. فإذا الموضوع الإمارة كمبدأ عام، الجماعة لكي تنتظم وتبقى موحدة لازم يبقى فيها رأس وجسد. الرأس ده ينفع يبقى واحد وينفع يبقى مؤسسة، وده اللي يعني في العصر الحديث الجميع بيميل إليه، سواء في المؤسسات الدعوية أو غيرها، هتبقى المؤسسة الواسعة الكبيرة دي جواها مؤسسة صغيرة لاتخاذ القرار. ليه؟ لأن لما يبقى على عدد كبير يستحيل انه اذا جاء امر يستشار كل الافراد، وبالتالي لابد يكون المؤسسة بتعبر عن دائرة ضيقة للشورى. هذه الدائرة الضيقة للشورى لا تنفي حق كل فرد في النصيحة، ولكن هو مش هيقعد في انصح التعبير في الاجتماع اللي هيتخذ القرار، لكن عليه ان كان عنده نصيحة انه يبلغها. وعلى المؤسسة التي سوف تتخذ القرار، هي هتدير الشورى داخلها، لكن كل واحد منهم بيكون رأيه ازاي؟ ما هو انت بتقول هيبقى عندي مؤسسة اتخاذ قرار، كل واحد مكلف ان يعني يستفرغ وسعه في معرفة الواقع ومعرفة اراء الناس، بالذات الناس اللي هم شركاء معاه في نفس المركب. وبالتالي ان البعض يقول اين دور الافراد في اتخاذ القرار، لا بيتم، بالذات لما بتكلم على جماعة دعوية في تواصل دائم بين القيادة والاتباع في دروس العلم وفي صلاة الجماعة وغيرها، فبيبقى هناك شورى غير مؤسسية، اللي هي ان الافراد اللي هيقعدوا على المائدة المستديرة كما يقولون كل منهم بيكون رأيه عن طريق احتكاكه بإخوانه، لكن في النهاية في مؤسسة بتجلس وتتخذ القرار، وغالبا ما يصدر القرار او يتم التوافق ابتداء على آلية، وهي اذا كان هناك اجماع فبها ونعمت، والا بيكون هناك يعني الترجيح برأي الاغلبية. من ثم بينشأ عندي هنا اختلاف بين رأي الفرد ورأي الجماعة. هذا وبيت القصيد اللي احنا عايزين نتكلم فيه، بينشأ اختلاف بين رأي الفرد ورأي الجماعة، فما هو الحل؟ الفرد اللي جوه مؤسسة اتخاذ القرار، يعني لما بقول مثلا واقعنا الحالي عندنا في الدعوة السلفية حاجة اسمها مجلس الأمناء ومجلس الإدارة ومجلس الشورى، وفي قرارات كل واحد منهم له اختصاصات، قرارات بتبقى صادرة عن هذا المجلس أو ذاك. داخل كل مجلس وارد إن يكون القرار صدر بالأغلبية وليس بالإجماع، وده الأغلب. احنا هنتكلمش النهاردة في حلال وحرام وجنة ونار، ودي حاجة مهمة جدا لازم نستصحبها عشان نهيئ نفسنا. كنا زمان ليه ما احتاجناش الكلام ده؟ لان اي مسألة كان هيخرج عليك الشيخ ياسر او الشيخ محمود او الشيخ سعيد ويقول لك والله نحن الدعوة السلفية نرى ان هذا حرام او هذا حلال بالادلة الفلانية، وانت تراه شيخا لك، الاصول اللي انت تعلمتها المكونة داخلك واخدها عنه، وبالتالي تبص تلاقي الادلة تشرئب اليها الاعماق خلاص. فكان اللي بيغلب علينا الكلام في مسائل شرعية، ما انت بتتكلم في مسائل واقعية، يعني والله فلان احسن، لا فلان احسن، لا والله مش عارف ايه، ولا دول. فالمسائل ملتبسة بعض الشيء، ربما الأطراف ما يشعروش بالتفرد الكبير للقيادة عنهم، مع ان مقتضيات القيادة هتخليه عنده بحكم كونه قائد، مجرد انه قائد فبقت عنده مصادر معلومات اكتر، بقت ناس بتكلموا اكتر، بقى لو في لو تتكلم على مثال زي قضية الرئاسة، مرشح الرئاسة عايزين يقعدوا معاه، ولو طلبهم يأتونه، ففي يعني على الاقل مصادر معلومات اكتر، ان لم يكن هناك مسؤولية اكبر تقتضي تمحيص اكثر، تقتضي انه قبل ما يكون رأي حتى لو عنده عجز او قصور في بعض الجوانب لازم يطلبها من اهلها ويحققها، بخلاف الافراد اللي ممكن يكون متعود يكون رأي هو قاعد يتفرج على التلفزيون او يقرأ الجرائد. ايا ما يكن داخل حتى المؤسسة اللي انا بسميها هذا قرار مجلس ادارة الدعوة، لا ده القرار هو قرار الأغلبية، ولكن هناك داخل مجلس الإدارة مثلا من لم يكن قرار الأفراد بقى على مستوى القاعدة من وارد برضو في اختلاف. أقول احنا عندنا ثلاث حالات لعلاقة رأي الفرد برأي الجماعة، ده الكلام المهم جدا اللي عايزين نركز فيه. في حالة بمقتضى توصيفها لا يوجد ضرر ان يعمل كل واحد بما رآه، يبقى ما فيش حاجة اسمها رأي جماعة اصلا، ولا يجوز حينئذ للامير في الفقه السياسي القديم او في المؤسسة اللي بتتخذ انها تتعرض للمسألة اصلا، لان ينفع كل واحد يعمل والاصل عندنا الاصل في الاسلام ان الفرد يحقق ذاته، والاصل ان الفرد بيأتيه خطاب شرعي له هو. فلو احنا مسافرين وواحد عايز يصوم واحد عايز يفطر، ايه المشكلة؟ ودي ثابتة في عن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عايز يقصر الصلاة واحد عايز يتم، خلاص لو الامام بيتم كله هيتم، وراء الامام بيقصر يبقى من يرى القصر بيقصر ومن لا يرى يتم. فاذا نقول والله المسائل الفقهية، مسائل الخلاف السائغ، والمسألة ممكن تكون مسألة خلاف سائغ شرعا او واقعا، فالتي لا ينفك عقد الجماعة بان يعمل كل بما اداه اليه اجتهاده، فالاصل ان كل شخص بيعمل بما اداه اليه اجتهاده. طيب تعال نشوف سلوكنا احنا يا سلفيين في المسائل دي. تلاقي الاخ بيجي يسألك فتقول له فيها خلاف، يقول لك لا خلصني يعني قول لي انت ايه الراجح، تقول له ما الراجح عندي غير الراجح عند فلان، يقول لك قول لي الراجح عندك. السلوك ده انعكس خالص في المسائل السياسية مع المفروض العكس. يعني انت في المسائل الفقهية قد تميل للتقليد رغم قدرتك، مش هقول على الاجتهاد، على المرتبة اللي بين البنين احنا نسميها الاتباع، انك تتبين الدليل ويقعد تلاقي الشيخ يحاول يزوقك ان انت اختار انت لنفسك. لو انت طالب علم بتدرس معاه الفقه هيقولك انا مش هختار لك، اديني قلت لك القول ده وادلته، القول ده وادلته، وانت قصر وتلاقي الاسئله بتتبعك، ما هو انت يا عم الشيخ هيرتبع قلت رايين ما هو الراجح، تقول له ما انا مش عارف اقول لك الراجح عندي عشان هتفاجئ عند الشيخ فلان في الدعوة برضه رأي راجح آخر بيرجح رأي العكس، أو عند شيخ من في بلد أخرى أو في دعوة أخرى، مش عايزك تتعصب للرأي اللي أنا بدرسه لك عشان أنت بتدرس معايا، تقولي لا لا معلش خلص لنا الراجح عندك وخلاص. طيب لو كان هذا هو السلوك في هذه المسألة أنا كنت أتوقع عن صياع في المسائل اللي هي الأخرى، لكن إحنا بيحصل العكس، ولعل يعني السبب جدة الأمور علينا. لكن عموما هنقول في مسائل التي لا ينفرط عقد الجماعة بأن يعمل كل واحد بما أداه إليه اجتهاده، فهذه تترك للأفراد طالما أن الخلاف سائر سواء شرعا أو واقعا. العكس تماما بقى، في مسائل لو عمل كل باجتهاده لنتجت مفسدة متحققة، ودي امثلتها ابرز مثال الامور الحربية والعسكرية. القائد بيقولنا انسحب يبقى انسحب، واحنا قلنا في العمل الجماعي يقول غزوة مؤتة امر الصحابة رضي الله عنهم خالد رضي الله عنهم بغير تأمير من النبي صلى الله عليه وسلم، فالدليل العمل الجماعي. خد منها برضو انه لما قال انسحب رغم ان هم يعني قتل لهم ثلاث قوات في الـ في الـ في الهجوم، هو شاف ان ده مكسب استراتيجي كويس جدا انه يبقى 3000 يثبتوا امام 200000، حلو قوي قبل ما تستأصل شقفتهم ارجع، يبقى احدثت نكايه ضخمه. وقتها ما ينفعش حد يقول طب ما نكمل كمان يوم ما لسه فينا نفس، ما ينفعش. المسائل العسكرية وخد عندك كل الامثال، لا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد شاور اصحابه، كان رأيه يقعد جوه ينتظر في المدينة، والاغلبية قالوا لا نقابلهم في الخارج، فنزل على رأيهم. ففي المسائل الحربية والعسكرية لا يجوز بتاتا ان يبقى في حاجة اسمها رأي للفرد، بل ان ممكن حتى آلية اتخاذ القرار تتجاوز مسألة الشورى اذا كان الامر الجيوش الى يومنا هذا بتعمل بهذه الطريقة. ممكن يعني في غزوة ذات السلاسل عمرو رضي الله عنه نهاهم عن ايقاظ الحطب، يكلموا ابو بكر ويكلموا عمر رضي الله عنه يروحوا يكلموا لهم لا، وما قالش لا ليه غير لما رجع عند النبي صلى الله عليه وسلم وبين غلبه من هذا. بين الحالتين دول، الحالة اللي ينفع الفرد يعمل يعني ما بدله، والحالة اللي لازم يعمل رأي الجماعة، ما ينفعش حتى لو لا. انت شايف الانسحاب غلط، لو فضلت لوحدك هتعمل مفسدة اعظم من الانسحاب مثلا. بينهما حالة ينفع يستتر بمذهبه، يعمل به لكن لا يجهر بيه. نشوف مسألة الهلال، دايما كنا نقول اه والله لو واحد صم وفطر ضر الامة بايه، ممكن يجرأ العصاة ولا قال المشايخ بيفطر افطر انا كمان، ممكن يكسر القلوب، ممكن، فيقول طب خلاص انت من راى الهلاله واحده يبقى يستسر يخالف المذهب. والمساله دي فيها الثلاث اراء، يعني ناس عملتها على انها وايه المشكله، الناس هتتفهم ان ده راى الهلال واحد فقال يصوم ويفطر وما حطش عليه قيد، يعني سواء في هلال الصوم او في هلال الفطر، وفي قالوا لا يستسر يعمل براءة، وفي قالوا لا ده العيد ده زي الحاجات الحربية، العيد الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فقالوا لا حتى رأى الهلال وحده بعينيه، يعني الدليل آكد، هو شاف بعينه كده الهلال والناس قالوا لا ما شفناهوش، هو شاهد واحد ما عملوش بشهادته او لسبب او لاخر، ولا لا خليك زي الناس، ده مذهب الجمهور او محلان. فاذا انا عندي ثلاث حالات لازم اكون على دراية جيدة. لو الحمد لله صلى الله عليه وسلم، فإذا عندنا ثلاث حالات. الضابط الرئيسي لا أشوف لو الفرد إذا عمل برؤيته هيحدث خلل في نظام الجماعة، يبقى عليه أن يعمل برأي الجماعة بالآلية اللي الجماعة متخذاها لأخذ رأيها. كان في امير بيستشير ثم يصدر الرأي، او في مؤسسة بتعمل شورى جواها وبعدين تاخد الرأي بالاغلبية، كما في النهاية صار في قرار منسوب الى الجماعة ككل. وده ينطبق على الاسرة، جماعة السفر، جماعة المسجد، جماعة الدعوة، ينطبق على الدولة ككل، كل دي قاعدة واحدة. فصار هناك قرار منسوب للجماعة. اشوف لو انا تصرفت برأيي الفردي يضر الجماعة ولا لا، على احوال ثلاثة ذكرناها. في حالة ما يضرش خالص، في حالة والله لو عملت بيه في خاصة نفسي مش هيظهر اي خلل، تفضل الجماعة منسجمة خلاص، يبقى اعمل به مع الاستصرار. في حالة لا، اي خلل يساوي يعني مفاسد، يعني ينفرط معها عقد الجماعة ويحصل مفاسد كثيرة، فحينئذ يجب على الفرد ان يطبق رأي الجماعة. طب وهو كده عمل ايه؟ عمل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى صار الواجب عليه حينئذ، ما احنا قلنا ايه، الاسلام بيخليك دايما تعامل الخالق، بس وانت جوه الاسرة وانت جوه الجماعة فجالك خطاب ان انت ما ينفعش تفرق الايه الجماعة، فحينئذ تقول يا رب كان الراجح عندي كذا. فلما صار هذا يقولك إيه، لو انا شايف انتخاب فلان وبعدين الرأي لا انتخاب فلان، هنتخب الاخر اللي طرح بالرأي الجماعة، تقول وماذا تقول لربك اذا سألك، اقول يا رب امرتنا بالوحدة والاعتصام وهذه الجماعة او المجموعة ما قامت الا لنصرة دينك، ومش ان انا يعني اتبعت الطواغيت او لا او الكبراء والعظماء حمية وعصبية، فكان لا بد لهذه المجموعة من رأي. فلما كان هذا رأيها امتثلت امرك، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب اخر حاجة انا عايز اقولها، القرارات السياسية من انه نوع من الثلاثة، يعني المسائل الدعوية غالبا بتبقى من النوع الاول او الثاني، يعني المسائل الفقهية كلها تقريبا من النوع الاول اللي ينفع تعمل في مذهبك اذا كان سائل. المسائل الدعوية قد لا يعني يا اما تبقى من الاول او من الثاني، نادرا لما تبقى من الثالث. المسائل السياسية هي من النوع الثالث، هو قرار لابد ان الجميع يمتثلوا. ليه؟ لان القضية قضية من يؤثر على، انت النهاردة كتلة تصويتية 10 مليون صوت وقلت لهم اللي عايز زيد ماشي واللي عايز عبيد ماشي، غالبا هيبقوا خمسة مع ده وخمسة مع ده، يبقوا كده ايه يعني، ولا انت وصلت ده ولا انت وصلت ده. واذا كانوا 10 مرشحين ممكن يتفرق الكلام بينهم، فانت بتقول نحن اصحاب رؤية واصحاب منهج. طب العملية السياسية في الاخر عبارة عن ايه؟ عبارة انك بتقنع الناس بهذا المنهج تدعوهم اليه، ثم تؤثر في المؤسسات بمقدار من يقتنع بمنهجك. يعني انت النهاردة اقنعت 25% من الناس بمنهجك، فبقيت معاك 25% من البرلمان، فبقيت مؤثر بهذه النسبة. لو انت دعويا كنت اقنعت 50% من الناس بهذا كنت هتأثر تأثير اكبر برضو، سواء بقى البرلمان او الرئاسة او غيرها. فانت بتقول نحن اتحدنا على منهج، نرى ونتدين ونتعبد لله عز وجل بأن هذا هو المنهج الذي فيه صلاح البلاد والعباد. فإذا كنت أنت في النهاية تريد أن يوجد رقم ينسب إلى هذا المنهج، الناس بتوع المنهج دول معهم كوتا من الناخبين 25% من الناخبين أو 30% أو 40%، لازم يظهر أثر هذا. لما تيجي تقول أنا أيدت فلان، تاني يوم يلاقي في صندوقه 10 مليون صوت بتوعك. أنت بعد كده آراءك ومنهجك، مش مركزك شخصيا، منهجك وطريقتك التي تحددها وتدعو إليها في إدارة الشؤون الحياة وإدارة شؤون المجتمع يبقى لها اعتبار، وإلا تقول له المرة الجاية حدي للأقرب إلي منهجك، حتى لو ما خدتش الإيه؟ المتطابق معاك. تقول له خد بالك ده انت لو ده لو اضطربنا جدلا، يعني خدت واحد بعيد خالص، تقول له خد بالك انا هديك قد كده صوت مقابل كده نفذ كذا. وربما والعمليه السياسيه تتسع لهذا، يلاقي يقول والله ما لازم الناس دي اديهم انفذ في السياسه العامه قدر يتناسب مع حصتهم في المجتمع. لو الامر تفرق خلاص انت لا صوت لك، كما كان يقال قبل انتخابات البرلمان ان السلفيين كتير لكن مش منظمين، فما حدش حتى كان في الاعلام يقول لك قطع الودن. قطع الودن، ما حدش خايف منك انك حتى ترد هدم الضريح. هدم الضريح هيرجعونا للقرون الوسطى، هيرجعونا. الدنيا اتغيرت. ايه اتغيرت؟ ايه على ده انت بقيت دلوقتي اثبت انك انت لك وجود. هذا الوجود لما كل الناس راحت ورا مرشحين بعينهم، ليه؟ لان كان اسمهم مرشحين حزب النور. لكن طب انت النهارده هو ما اسموش مرشح حزب النور، لكن الدعوه قالت ادوا ليدر. بغض النظر ده منهجه ايه، هيبقى عارف كويس قوي دول لازم لهم لازم لمنهجهم مش لاشخاصهم حصه في السياسه العامه تناسب حصتهم في الاصوات اللي وصلتني. فغير كده يا عم انت اللي وراك ما بيسمعوش كلامك. فواحد انت قلت ادله فلان، فواحد عطاني وعشرة عطوا لخصومي، انت جاي تكلمني في ايه او جاي تطلب مني منهجك في ايه؟ يعني بعد ما ذكرنا الحالات بين منهج رأي الفرد ورأي الجماعة، بقول في القرارات السياسية هي من النوع اللي الامتثال فيها لازم يبقى كامل، حتى وان كان بعض مشايخنا بيخالفني في كده، لك يا سيدي لما تبقى بينك وبين الصندوق خد ما يملي عليك ضميرك، هنخسر مش هنقدر نفرض منهجنا، مش هنقدر ندافع عنه. لا، لما يبقى في اختيار فلان تدخل تختار فلان. وهذا ما اتعبد به لله عز وجل. انا اقول لو ان الدعوه اختارت حد غير ما ارى انا ان هو اصلح الناس، هختار اللي اختارته الدعوه، لان هو ده اللي هيخلي منهج الدعوه له حصه في منهج الحكم. لكم الله خيرا.